الله وغير ذلك، وهو قول عليه السلام والإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. والله عز وجل يقول كما تعلمون: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. فمن الواجب على كل مسلم استطاع الحج إلى بيت الله الحرام أن يبادر إلى هذا الحج خشية أن يفجأه الموت، كما أشار إلى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد وغيره، قال: من أراد الحج فليتعجل، فقد يمرض المريض وتضل الضالة. يعني يجب على الإنسان أن يهتبل وأن يغتنم فرصة شبابه وقوته وغناه وتمكنه من كل الأسباب التي توفرت لديه، فصار بذلك ممن وجب عليه الحج واستطاع إليه سبيلا. وإلا فالإنسان يكون اليوم سليما وإلى به يصبح مريضا فيعتل ويقول: والله أنا ما أستطيع الحج. فأين كنت في حالة صحتك؟ ولذلك جاء في الحديث: اغتنم خمسا قبل خمس، وذكر فيها شبابك قبل هرمك وصحتك قبل سقمك. فيجب على المسلم أن يتذكر الحقيقة التي يشاهدها في كل الناس: فالسليم يمرض. ويومئذ كانت الوسيلة في الحج إلى بيت الله الحرام من الأماكن البعيدة إنما هي الدابة، ولذلك قال عليه السلام: وتضل الدابة، قد يمرض المريض وتضل الدابة. وخاصة الإبل فهي من طبيعتها الضلال والشرود، فلذلك قد يكون الإنسان مالكا لبعير قد أعده ليحج عليه، وإذا به يفاجأ بأن هذا البعير قد ضل وشرد، خاصة ليحصله، وقد يحصله بعد بعد فوات الفرصة وبعد فوات تمكنه من الحج إلى بيت الله الحرام في ذلك تلك السنة. لذلك فمن تذكر المسلم للموت أن يندفع إلى القيام بما وجب عليه قبل أن يفجأه الموت. ونحن الآن في موسم الحج، فمن كان منكم لم يحج حجة الإسلام بعد ووجد في نفسه الاستطاعة بمعناها الواسع، الاستطاعة في بدنه في صحته، الاستطاعة في ماله، الاستطاعة في كل شيء يحيط به، فقد يكون مثلا موظفا عند الدولة فلا تسمح له الدولة أن يحج، فيقول: أنا أحج في السنة الآتية. هنا نقول لهذا الموظف: يجب أن تتعاطى كل الأسباب لكي لا تتأخر عن المبادرة بالحج إلى بيت الله الحرام بحجة أن والله الرئيسي ما سمح لي. نحن نعلم كثيرا من الطرق يسلكها بعض الناس للإتيان بما هو أقل وجوبا من الحج إلى بيت الله الحرام، وينجحون في ذلك. فتعاطي كل الأسباب الممكنة من مثل هذا الموظف فضلا عن غيره للمبادرة إلى الحج أولى وأولى. وأريد أن أذكر بهذه المناسبة ببعض الأمور التي لم يجري عادة المذكرين أو الكاتبين أو المؤلفين للتذكير بها. فمن المعتاد مثلا أن يذكر من أشبنا إليه بأنه يجب على المسلم أن يحج من مال الحلال، وهذا أمر طبعا واجب، وأن يتحلل من الحقوق التي للناس عليه وأن يقوم بأدائها إليهم، أيضا هذا أمر واجب. لكن هذه أشياء لا تخلو رسالة في مناسك الحج إلا وفيها تنبيه لمثل هذه الأمور، وهذا أمر جيد. ولكن هناك أمور أخرى بحاجة أن يذكر بها الحاج، ومع ذلك أقل من نجد ممن يذكر بها. فمن ذلك أن الحج ثلاثة أنواع: تمتع وقران وإفراد. فيجب أن نعلم بأن الحج المفرد هذا لا يجوز أن يتقصده المسلم في حجه، بل يجب عليه أن يصرف نظره عنه. ذلك لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة حجة الوداع المعروفة قال: وقد خطبهم بعد أن سعى بين الصفا والمروة، فوقف على المروة وقام فيه خطيبا وقال في جملة ما قال: دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة وشبك بين أصابعي هكذا. دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة، هذا النص يعني أن المسلم لا يجوز أن يحج حجة بغير عمرة، لأن العمرة دخلت في الحج إلى يوم القيامة. يعني ربنا عز وجل جعل العمرة في الحج من الحج، وهذا النص يشعر بأن العمرة في الحج جزء لا يتجزأ، يعني يشعر بأن العمرة ركن من أركان الحج. ولولا أنني لا أعلم أن أحدا ذهب إلى هذا، ولذلك لولا أنني لا أعلم أن أحدا تمسك بظاهر هذا الدلالة، هذه الدلالة، لقلت بها، لكن لا أحد سبقني بهذا التصريف. فنقول بأن العمرة واجبة، هذا النص أقل ما يفيد وجوب العمرة في الحج، لأنها صارت جزءا من هذه العبادة. فقد يكون هذا الجزء ركنا من أركان العبادة، وقد يكون فرضا غير ركن، هذا محتمل. فأقل ما يقال أن العمرة في الحج فرض من فروض الحج، لكن لا نستطيع أن نقول بأن العمرة في الحج ركن من أركان الحج، بمعنى إذا ترك العمرة في الحج بطل حجه، لا نستطيع أن نقول هذا لأننا لا نعلم أحدا سبقنا إلى ذلك. لكن سبقنا كثير كثير من كبار العلماء من الصحابة وغيرهم إلى القول بوجوب العمرة في الحج. لذلك ينبغي على كل من أراد الحج في هذه السنة أو في السنين الآتية أن يعتمر بين يدي الحج في أشهر الحج، لتكون حجته كما قال عليه الصلاة والسلام: دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة. ولا فرق بين أن يكون هذا الحاج يحج لنفسه أو يحج عن غيره. فقد سمعنا مرارا في كل سنة تقريبا أن بعض المشايخ الذين اعتادوا أن يحجوا حجة بدل يحجون حجة إفراد، وجعلوها نظاما، بحيث قام في أذهان بعض الناس ممن لا علم عندهم وممن لا يتمكنون من الاستيضاح من الذين يلقنونهم هذه المسائل، صار عرفا عندهم أن حجة الإنسان عن نفسه شيء وحجته عن غيره شيء آخر. فهو يحج عن نفسه حجة تمتع، أما عن الغير حجة بدل، يحج حج مفرد. هذا التفصيل لا أصل له في الشريعة. العلماء لا شك اختلفوا في هذه الأنواع الثلاثة من المناسك أيها أفضل. فالحنفية يذهبون إلى أن القران أفضل، والشافعية إلى أن الإفراد أفضل، والحنابلة إلى أن التمتع أفضل، وبعض الحنابلة يجعلون هذه الأفضلية من الواجبات التي لا يجوز التهاون بها. فهؤلاء الذين اختلفوا كل منهم ما ذهب إليه يتبناه لنفسه، سواء حج عن نفسه أو عن غيره. لكن الحقيقة إن الذين يذهبون اليوم يحجون حجة بدل يرمون من وراء جعل الحجة هذه حجة بدل حجة إفراد إلى أمر من أمرين يختلف تعلق أحد الأمرين بهذا الحاج، يختلف باختلاف نية هذا الحاج. فإذا أحسن الظن به فهو إنما يقصد أن يحج حجة بدل ليخفف من نفقات هذه الحجة عن الذي أنابه أو كلفه بأن يحج حجة بدل، هذا إذا حسن الظن به. أما إذا أسأنا الظن، وهذا طبعا خلاف الأصل، فمجال القول واسع، هو يريد أن يقضي حجة بدل بأقل الثمن ليستفيد مما زاد مما أعطي له كتكاليف لهذه الحجة. أما أن يكون هناك في الشرع تفريق بين من يحج عن نفسه وبين من يحج عن غيره فهذا لا أصل له. هذه الأنواع الثلاثة لا نستطيع نحن أن نفرض على الناس رأيا معينا، ولكن الذي تبين لنا من دراسة الكتاب والسنة المبينة للكتاب هو أن حج التمتع أفضل الأنواع بلا شك ولا ريب، بل هو واجب من الواجبات المتعلقة بمناسك الحج. ولذلك نذكر أن من حج عن غيره فكما لو حج عن نفسه يجب أن يجعل حجته حجة تمتع على كل حال، مع التذكير أيضا بشيء آخر يتعلق بحجة البدن، ألا وهو أن التوسع في حجة البدن حتى صارت نوع من أنواع التجارة في هذا العصر، هذا التوسع لا أصل له في الشرع. يجب أن نعرف أن كل عبادة كلف الله عز وجل بها عباده إنما أراد بها صلاح نفوسهم وقلوبهم. فإذا ما قام أحد بشيء من الواجبات هذه عن غيره فهذا الغير إذا صح التعبير لا يستفيد من عمل ذلك الإنسان شيئا. ذلك لآيات كثيرة، من أشهرها قول ربنا تبارك وتعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وقوله عز وجل: ومن يتزكى فإنما يتزكى لنفسه. تماما كما هو الشأن في أصل هذه العبادات كلها، أصلها الإيمان، لأن هذه العبادات لا تفيد صاحبها شيئا إذا لم يقترن معها الإيمان الصحيح. وهذا معروف لدى الجميع، حيث قال الله عز وجل: لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فإذا آمن شخص ما، إذا آمن الولد وبقي والده على الشرك، لم يفد إيمان ولده والده شيئا إطلاقا، لأن هذا الإيمان الذي طهر قلبه من أدران الشرك والضلال إنما هو خاص به، فوالده لا يستفيد من إيمان ولده شيئا. كذلك إذا كان هناك والد وولد، كلاهما مسلم لكن أحدهما صالح والآخر طالح، الصالح يصلي مثلا والطالح لا يصلي، فإذا صلى المصلي سواء كان ولدا أو والدا لم يستفد من صلاته الآخر الذي لا يصلي، وهكذا دواليه كل العبادات. والقاعدة: ومن يتزكى فإنما يتزكى لنفسه. تمام الشأن في ذلك كما هو الشأن في الأمور المادية التي يقوى بها بدن الإنسان ويحيا. إذا كان هناك والد وولد أحدهما يأكل ما يقوم بصحته وبجسده وبقوته والآخر لا يأكل، فهذا الذي يأكل يفيد نفسه وذاك الذي لا يأكل لا يستفيد من أكل غيره شيئا يذكر أو شيئا مطلقا. هكذا الشأن تماما في العبادات وفي الطاعات. لذلك صح عن بعض السلف وأظن عبد الله ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أنه قال: لا يصلي أحد عن أحد ولا يحج أحد عن أحد. قال ابن عمر: لا يحج أحد عن أحد ولا يصلي أحد عن أحد. فإذا حجة البدل هذه أليس لها أصل مطلقا؟ قد يبدو هذا من كلامنا السابق، ولكن نريد أن نضيق دائرة حجة البدل في حدود النصوص التي جاءت بهذه الحجة. لكن أردت أن أذكر بالقاعدة: لا يصلي أحد عن أحد ولا يحج أحد عن أحد إلا ما جاء به النص. فلننظر في أي نوع أو في أي جنس من الناس جاءت حجة البدل وأنها تشرع عنه. فأول ما نجد من النصوص في ذلك حديث البخاري في تلك الخصامية التي سألت الرسول صلى الله عليه وسلم يوم النحر في حجة الوداع، قالت: يا رسول الله، إن أبي شيخ كبير لا يثبت على الرحل، وقد أدركته فريضة الله الحج، أفأحج عنه؟ قال عليه السلام: حجي عنه. هذا الحديث لا يجوز فهمه فهما مطلقا عن القيد الذي جاء في ضمن السؤال وعلى أساسه جاء الجواب. فقد سمعتم أن المرأة تصف حال أبيها بصفات، أولها أنه شيخ كبير ثان، لازم ذلك كما قالت لا يثبت على الرحل، يعني ما يستطيع أن يركب الناقة وأن يتابع طريقه إلى بيت الله الحرام، فإنه يميل ويقع على الأرض فيموت. وقد أدركته فريضة الله الحج، أي فرض الحج يوم فرض وهو شيخ كبير لا يثبت على الرحل، لأن فريضة الحج ثبتت في أواخر حياته عليه الصلاة والسلام على ما هو أرجح الأقوال، ولذلك تأخرت حجة النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخر سنة من حياته. فلا يقاس ولا يلحق به رجل يدركه الحج وهو في عز شبابه ويجد المال والفراغ والنشاط ولا يعوقه عن المبادرة للحج في إطلاقا سوى اشتغاله بتجارته ببيعه وشرائه لأهله وأولاده ونحو ذلك من متاع الحياة الدنيا، فليس له عذر في تأخير الحج. ثم يموت كهلا بل شيخا ولم يحج حجة الإسلام مطلقا ولا عذر له كما ذكرنا. وقد يكون من أولئك الناس الذين حجوا إلى أوروبا إلى بلاد الكفر والضلال مرارا وتكرارا، في سبيل ماذا؟ في سبيل تجارته وفي سبيل توسيع أمواله، ثم يموت ويكون خلف أموال كثيرة وكل ولد من أولاده صار غنيا بسببه من بعد وفاته وقد ورثوا ماله، فيخرجون 2,000 أو 3,000 ليرة بكل سهولة كما لو أخرج الفقير درهما. هذه حجة بدل عن أبينا، لا يستفيد أحد شيئا من هذه الحجة مطلقا، لا الذي حج حج في البدل ولا الذي حج عنه وهو الوالد المتوفى آثما فاسقا إن لم يمت كافرا. لأن الله عز وجل أشار في الآية السابقة الذكر بقوله: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. هذا الذي لم يحج ممكن أن نتصوره أنه لم يعرض عن الحج كفرا بالحج، كفرا قلبيا اعتقاديا، يمكن نتصور هذا كما نتصور مثله في تارك الصلاة، ويمكن والعياذ بالله أن يكون منكرا للحج. وأنا أعرف بعض الأشخاص من الشباب المسلم زعم حج ثم ندم على حجته، وهذا لا شك في كفره وارتداده عن دينه، لأن وجد هناك مظاهر فسرها كما يفسرها الكتاب المستشرقون أعداء الدين، لأنها مظاهر وثنية كتقبيل الحجر الأسود مثلا، ورأى هناك تقصير المسلمين بسبب جهلهم بسبب عدم تربيتهم من تجمع القاذورات والأوساخ والذباب وإلى آخره، فرجع والعياذ بالله وهو نادم على ما حج إليه من بيت الله الحرام. فهذا الذي مات غنيا ولم يحج حجة الإسلام ممكن أن صوره ليس كافرا بالحج ولكن متسائلا فيه، فإذا ما حج غيره عنه فماذا تفيد عن الحج؟ هو مات كما قلنا فاسقا. والحج كالصلاة، إنما المقصود بها أولا ابتلاء من الله لعباده كما قال: لنبلوكم أيكم أحسن عملا، والمقصود تزكية نفس القائم بطاعة الله. فهذا مات ولم تتزكى نفسه بالحج لأنه لم يحج، ولم تتزكى نفسه ولو حج الناس جميعا عنه، لأنه من عمل صالحا فلنفسه. إذن حجة البدل في هذه الصورة لا تشرع مطلقا، فلا يجوز للحاج أن يأخذ كلفة الحجة إذا ما عرف أنه يحج عن هذه النوعية من الناس الذين وجب عليهم الحج واستطاعوه ولم يقوموا به انشغالا منهم بالدنيا. المرأة الخزعمية وصفت زوجها بأوصاف ووصفت أباها بأوصاف يعذر هذا الأب أن لا يحج. فمن كان بهذه المثابة فيمكن أن يحج عنه. هذه صورة من صور حجة البدل المشروعة. صورة ثانية النوعية نفسها، إنسان ما حج حتى أشرف على الموت بمرض ألم به فندم على تقصيره فكلف إنسانا أن يحج عنه وأعطاه النفقة، فهذا يحج عنه لأنه يستدرك في آخر حياته ما فاته، فهو لا يزال في دائرة التكليف، وليس كذلك بعد الموت كما قال عليه الصلاة والسلام: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. فهذا الذي أوصى أن يحج عنه يحج عنه، وهذا نوع من حجة البدل المشروعة. وعلى هذا يحمل حديث ابن عباس قال: سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يلبي وهو يقول: لبيك اللهم عن شبرمة. فقال عليه الصلاة والسلام: من شبرمة؟ قال: أخ لي أو قريب لي، أخ لي أو قريب لي. فأقره عليه الصلاة والسلام على حجته عن هذا شبهما. ولكن لحكمة يريد الله لقد فات الراوي لهذا الحديث ابن عباس أو من دونه أن يضبط نص جواب الحاج عن شبهما لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه نقطة فيها دقة بالغة. وما وجدت أحدا من الشراح أو ممن لقيته ممن تفاحثت معهم تنبه إلى هذه النقطة بل هذه النكتة. الرسول صلى الله عليه وسلم يسأل رجل من شبهما، الرواية تقول أنه قال أخ لي أو قريب لي. لا يصح أن يجيب المسؤول من رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الجواب المتردد. أنا إذا قلت لإنسان منكم سمعت يلبي عن فلان، مين هذا فلان؟ فأجابني بهذا الجواب أخ لي أو قريب لي. أنا بنتقده وأقول له أخي شو نحن نشتغل على السياسة حتى أنك تكتم هوية هذا الإنسان عني؟ اللي من هو يا أخي حدد لي الجواب، لأنه بدي أعرف هل يجوز أن تحج عنه ولا لا. لذلك لابد أن يكون جواب المسؤول من الرسول صلى الله عليه وسلم كان محدودا جدا، أن يقول هذا أبي أو أخي أو أمي أو أختي أو أي إنسان آخر. أما أن يقال هو أخ لي أو قريب لي فهذا ليس من المسؤول من الرسول مباشرة، وإنما هذا جاء من أحد الرواة فاته أن يضبط الجواب الصادر من الرسول عن الرسول عليه السلام. ولذلك فنحن لا نزال ولن نزال بحكمة أراد الله عز وجل نجهل هوية هذا الإنسان الذي هو شبهما، ولكن قواعد الشريعة تمنع هنا من أن يتساءل سائل أو يقول قائل إذا في هنا شيء ضاع عن المسلمين. نقول لا، لأن المسائل الفرعية ليس من ممكن لإنسان أن يحيط بها علما، لا سيما هذه الفرعيات التي توسع فيها المتأخرون من مختلف المذاهب فهي بالألوف إذا ما قلنا بالملايين، لا يمكن إنسان يحيط بها، وإنما يحيط بها تلك القواعد الشرعية الأصولية التي بعضها نص السائل أو يقول قائل إذن في هنا شيء ضاع عن المسلمين. نقول لا، لأن المسائل الفرعية ليس من ممكن لإنسان أن يحيط بها علما، لا سيما هذه الفرعيات التي توسع فيها المتأخرون من مختلف المذاهب فهي بالألوف إذا ما قلنا بالملايين، لا يمكن إنسان يحيط بها، وإنما يحيط بها تلك القواعد الشرعية الأصولية التي بعضها نص عليها ربنا عز وجل في كتابه ونبينا صلى الله عليه وسلم في سنته، والبعض الآخر استنبطها العلماء. فالآن هنا لم نعرف هوية هذا الشخص، فنحن نفترض أن يكون مثل والد تلك المرأة الفرعية، لم يستطع الحج فحج عنه، نفترض أنه أوصى بأن يحج عنه، إذا افترضناه انشغل بالتجارة وبماله، وهذا صعب تصوره في زمن نبوة ورسالة، كما أنه من الصعوبة المكان أن نتصور أنه كان في زمن الرسول عليه السلام من يترك الصلاة، لأن الزمن هناك هو أنقى زمن وجد على وجه الأرض مطلقا. فأنا تتصور إنسان تارك صلاة في زمن الرسول عليه السلام، ثم نتصور أنه هناك لابد من إجراء عملية إسقاط الصلاة كما يفعل المتأخرون، أو تارك الحج عامدا متعمدا فنحج عنه حجة بدل كما يفعلون أيضا اليوم، هذا صعب جدا أن نتصوره. لذلك نتصور الخير المقرون بالعذر، وهو ذلك الوالد عاجز عن الحج، شبرمة قد يكون مثله، وقد يكون لم يستطع أن يحج السنة الأولى والسنة الثانية ثم عرض له المرض فتدارك الأمر فكلف قريبه أن يحج عنه. فإذا وهذا هو بيت القصيد من هذه الكلمة، دائرة حجة البدل ضيقة جدا، فأرجو أن لا يتورط بعض إخواننا فيغره حجه إلى بيت الله الحرام وإلى الصلاة في مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام فيعتبر ذلك عذرا ليحج حجة البدل عن أي إنسان كان. لا يجوز هذا، وإنما يستوضح، فإن وجد المحجوج عنه من أحد النوعين الصنفين السابقين فهذه غنيمة أرسلها الله تبارك وتعالى إليه فليغتنمها، أما غير ذلك فلا يجوز أن يحج عنه، لأنه لا يحج أحد عن أحد إلا ما دل عليه الدليل، وقد عرفنا أنهما نوعان اثنان. ثم يحج عنه كما يحج عن نفسه، لا يتساهل، فيلاحظ مثلا إيه أي حج مو عن نفسه، فخليه نأجل الحج بأقل إيه ما يصح به الحج. لماذا يصح الحج؟ مثلا حج إفراد، فهو يحج عن حج إفراد، أي لا يأتي له بعمرة، فيكون قد نقص في الواجب وخالف الحديث السابق، دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة، ثم إنه لم يؤدي حق الثمن الذي قبضه عن حجته. هذا ما أردت التذكير به بمناسبة الحج إلى بيت الله الحرام، أن يجعل الحاج حجته تمتعا ليس حج إفراد، وكذلك لا يجعله قرانا، وإن كانت حجة القران فيها العمرة، لأن القران هو جمع بين العمرة والحج، ولكن حجة القران ليس فيها هذا الفصل بين العمرة والحج الذي هو التمتع المذكور في القرآن، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. القران يلتقي مع التمتع في ناحية ويختلف عنه في ناحية أخرى، يلتقي معه من حيث الجمع بين الحج والعمرة، ويلتقي معه من حيث أنه لا بد من هدي. القران شيء من الصعوبة والمشقة، والله عز وجل كما قال يريد بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، قال عليه الصلاة والسلام لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة، يعني عمرة التمتع، ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان حجه قران، لكنه كان قد ساق الهدي، وكان بعض أصحابه الكثيرين الذين حجوا معه قارنين مثله، إلا أن هؤلاء القارنين كانوا على نوعين، منهم وهم الأقل من ساق الهدي كما ساق الرسول عليه السلام من ذي الحليفة، والآخرون وهم الأكثرون لم يسوقوا الهدي، مو القران لكن لم يسوقوا الهدي، فأمرهم عليه الصلاة والسلام، أمر هؤلاء القارنين فضلا عن المفردين لأنهم لم يسوقوا الهدي أن يفسخوا قرانهم وحجهم المفرد إلى عمرة، ولما تباطؤوا عليه في أول الأمر قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة، يعني يحثهم على أن يفسخوا حجهم وقرانهم إلى عمرة، ويواسيهم فيقول لولا أني سقت الهدي لفعلت مثل ما أمركم به. لذلك لا ننصح أيضا أحدا أن يحج حج قران ولو أن فيه العمرة، ولو أنه حقق قول عليه السلام دخل بعمرة في الحج إلى القيامة، إلا أن فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الذين حجوا حج قران ولم يسوقوا الهدي أن يفسخوا حجهم وقرانهم إلى عمرة. فنحن لو تصورنا الآن إنسانا يمثل الرسول صلى الله عليه وسلم تماما كأبي بكر وغيره من أصحابه، رأى رجلا قد حج قران ولم يسوق الهدي، ماذا تظنون يقول له؟ يقول له كما قال عليه السلام اجعلوا حجكم عمره ولولا اني استقبلت من امري ما استدبرت الى اخر الحديث. ولذلك فنحن نقتديه عليه السلام ما استطعنا الى ذلك سبيلا، ولا ننصح بحاج ان يحج حجة قران الا ان تصورنا حال نادرة جدا خاصة في مثل بلادنا هذه ساق الهدي معه على الاقل من ذي الحليفة يسوق الهدي يعني المواشي التي يريد ان يضحي بها لله الى منى. هذا شبه خيال بالنسبة لزمننا وتربيتنا الاجتماعية. ان تصورنا هذه الصورة فلا نمنع من حجة القران، لكن هذا لما كان اقرب الى الخيال منه الى الواقع لم يبقى امام الحجاج الا ان يتمتعوا، ذلك خير لهم وايسر، وبهذا القدر كفاية. وهنا سائل يقول: اذا لم يستطع انسان الحج وتوفي وهو غير مستطيع، فهل استطاعة ابنه توجب على الابن ان يحج عن ابيه؟ الجواب نعم، وذلك صريح في حديث الخاتمية حيث وصفت اباها لانه ادركه الحج وهو شيخ ثان لا يثبت على الراحلة، قالت: افحج عنه؟ قال عليه السلام: حج عنه. وفي بعض الاحاديث: ارأيت ان كان على ابيك دين افكنت تقضينه عنه؟ قالت: بلى. قال عليه السلام: فدين الله احق ان يقضى، ولكن يجب ان يلاحظ ما جاء في السؤال في الحديث وفي السؤال هنا، اي لا يستطيع الوالد، لا يستطيع الحج، بمعنى انه بالنسبة للحديث لما فرض الحج كان الرجل مسنا فلا يستطيع ان يحج. بالنسبة لما يمكن ان يسأل عنه اليوم، رجل يبلغ من السن ما بلغ ثم يتوفى ولم يستطع الحج، اما لفقدان المال او القوة والصحة او اي سبب من اسباب ايجاب الحج، فهو لم يستطع الحج، بمعنى لم يفرض عليه الحج هكذا. فانسان مات ولم يفرض عليه الحج، اي لم يستطع الحج، وله ولد حتى لو كان انثى وهو يستطيع الحج فعليه ان يحج بدليل حديث الخثعمية الثالث. وهل يمكن للإنسان أن يحج عن جده أو جدته؟ الجواب لا، والدليل هو ما سبق من أن يحج عن أبيه الذي هو من صلبه.
نسمك ورقة كان أحد الإخوان سألها، يقول: أقصن بيتا بالأجرة وأصحابه يريدون تسليمهم من البيت، ولكنني لا أستطيع ذلك حتى أسلم بيتي المسجل عليه لدى الجمعية التقنية، وسؤالي: هل يجوز أداء فريضة الحج هذا العام وأنا في هذه الحالة؟
يعني إذا كان يقصد في هذه الحالة ما هو ظاهر من السؤال، في حالة مطالبة صاحب البيت للبيت من هذا المستأجر له وهو مستعطي بذلك عليه فيحج، فنقول: لا، سلم البيت أو أرضه. إذا كان ما إمكان كما تقول تسليم البيت، على أنه هذا القول في مجال واسع للمناقشة، لأن كثير من الناس اليوم يقولون ما باستطاعتي، لكن الواقع عند المحاصصة والمناقشة في عنده في استطاعته، في استطاعته مثلا يستأجر بيت وهو غني، لكن لا هو عم يستنى البيت اللي عم يبنوا له اياه، ويمكن يكون هذا البناء كمان غير شرعي كما يشعر بذلك نفس السؤال، لأن الجمعيات السكنية هي مش قائمة على أحكام شرعية، فيها تعامل بالربا ونحو ذلك. فالمهم يجب على السائل أن يبادر إلى تسليم البيت لصاحبه بأي طريق، وآخر شيء أن يرضيه ولو بالمال، فإذا أرضاه فعليه أن يبادر إلى الحج.
ما معنى من استطاع إليه سبيلا؟ ما هي الاستطاعة؟ الجواب إن من لطف الله عز وجل لعباده وحكمته في تشريعه أنه يأتي بألفاظ لا يحددها، لأن الحكمة تقتضي تركها بغير تحديد، ذلك لاختلاف الاستطاعة للإنسان إلى آخر. قد حاول البعض تقييد أو تفسير الاستطاعة لأنه من ملك الزاد والراحلة، بل جعل ذلك بعضهم حديثا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك مما لا يصح رفعه إليه صلى الله عليه وسلم. لذلك الاستطاعة تبقى على إطلاقها، وكل إنسان يعرف نفسه إن كان مستطيعا أو لا. ونحن هنا قد يبلغ عددنا قريبا من 100 شخص، يمكن يكون فينا كل واحد استطاعته غير استطاعة الآخر. فمن الذي يستطيع أن يقول إذن الاستطاعة هي كذا وكذا وكذا؟ لا، إنما هذا كقول عليه السلام: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. فمن الذي يحكم لك أو عليك لأنك بمرض ألم بك لا تستطيع أن تصلي قائما أو تستطيع أن تصلي قائما؟ لا أحد سوى أنت بعد الله عز وجل، فأنت الذي تحكم بالاستطاعة أو بنفيها. كذلك الاستطاعة المذكورة في الآية، آية الحج: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. أما الحديث الذي يقول من ملك زادا وراحلة ثم لم يحج فليمت إن شاء يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا، فهذا حديث لا يصح رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو حديث ضعيف مرفوعا. وإنما صح من كلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه، هذا صح من كلام عمر موقوف عليه، ليس مرفوعا للرسول عليه السلام. ومع ذلك فلا أحد من الفقهاء يستطيع أن يطبق قول عمر هذا الصحيح عنه رواية على إطلاقه: من ملك زادا وراحلة. طيب، هو ملك زادا وراحلة، لكن مجرد ما يركب الراحلة يقلب عنها، هذا وجد الاستطاعة التي هي شرط من شروط صحة، من شرط من شروط وجوب الحج طبعا لا. ويدل على هذا، أو مما يدل على هذا، حديث البخاري عن الفضل بن عباس لما سألته الخثعمية قالت: إن أبي شيخ كبير لا يثبت على الرحل، أتحج عنه؟ قال: حجي عنه، ما دام ما بيثبت على الرحل حجي عنه لأنه غير مستطيع. إذا هذه كلمة، كلمة عمر لا يمكن أن تفسر هكذا كما جاءت إلا بضمائم أخرى بها تتحقق الاستطاعة المشروطة في الآية. السؤال الثاني: هل قرض الحج على التراخي أم على الفور؟ للعلماء في الجواب على هذا السؤال قولان معروفان، منهم ومنهم، منهم من يقول بالتراخي ومنهم من يقول بالفورية، وهذا القول الثاني هو الذي لا ينبغي أن يقال سواه، ذلك لأن عمر الإنسان لا يعرفه إلا الله عز وجل، فهو غيب من جنس الغيوب، فما يدري أن يفاجأ بالمرض الذي يصبح لازما له ومزمنا فلا يستطيع الحج فيموت يوم يموت وهو عاقل، لأنه استطاع الحج في سنة من سن حياته ثم لم يحج. لذلك ولو من باب الاحتياط على الإنسان أن يغتنم فرصة صحته وشبابه وماله ويسر الطريق وسهولته فيحج فورا، لا يسوف ولا يؤجل. وتأكيدا لهذا المعنى يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: من أراد الحج فليعجل، فإنه قد يمرض المريض وتضل الضالة، قديما ما عرف كانوا يحجون على جمالهم، المرض معروف في كل زمن، لكنهم كانوا يحجون على جمالهم. فالرسول عليه السلام يلفت النظر إلى أولئك المسلمين إلى أنهم قد يتعرضون بما من عادتهم أن يتعرضوا لمثله، وهو ضياع الضالة. سافرنا مرة إلى مكة وطريق البر، وكنا نجد بعض الإبل وبعض الجمال تلتان في الصحراء في الكون، فنسأل فنجاب بأن هذه ضوال قد تعود إلى أصحابها بعد شهور ربما وقد لا تعود. وبالمناسبة من أجل ذلك فرق الرسول عليه الصلاة والسلام بين ضالة الإبل وبين ضالة الغنم. فإذا وجد الإنسان ضالة من الغنم في الصحراء ليس معها راعي وليس هناك حشيش أو كلى أو نحو ذلك مما يحطم حياة هذا الحيوان، فهل يجوز له أن يلتقطها؟ سئل الرسول هذا السؤال، كما أنه سئل عن ضالة الإبل ففرق في الجواب بين ضالة الغنم وبين ضالة الإبل، وقال بالنسبة لضالة الغنم: هي لك أو لأخيك أو للذئب، أخوك يعني صاحبها هم موجود، فإذا بقي إما لك أو للذئب الذي يسوى عليها. معنى هذا الكلام من أسلوب الحكيم يعني هنا وأحويها ثم أعلن عنها سنة كما هو المعروف، فإن خرج صاحبها كان أحق بها وأهلها وإلا فهي لك. أما الجواب عن ضالة الإبل فقال: ما لك ولها، معها خفافها وماؤها، يعني في الجو في الفرش الكبير، تعرف في بعض الغزوات لما اضطر المجاهدون المسلمون الأولون إلى الماء وما وصلوا إليه من منابعه اضطروا أن يذبحوا الإبل مشان يخفيجوا من الماء المدخر في كروشها الضخمة. فالرسول عليه السلام يلفت النظر السائل أن الناقة ليست كالغنم، فالناقة معها خفافها يعني تسرع ولا يستطيع الذئب أن يسوى عليها، ومعها ماؤها أيضا في فرشها فهي تستطيع أن تعيش على العطش أيام وأيام طويلة. الشاهد فالرسول عليه السلام يقول لهؤلاء العرب: من أراد الحج فليعجل أو فليتعجل، فإنه قد يمرض المريض وتضل الضالة. لذلك يجب الحج فورا لهذا الحديث ولما ذكرناه مما يعرض الإنسان الحالات التي تحول بينه وبين الحج، ولقول الله تبارك وتعالى أخيرا: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. سارعوا إلى مغفرة، هنا مضاف محذوف، سارعوا إلى أعمال تكسبون بها مغفرة الله عز وجل، فهذا يفيد الفورية فيما فرض الله عز وجل كالحج مثلا. السؤال الأول: ما هو النقاب الذي يعذر الذي لا يعذر شخص عن الحج وإذا شرف عنده مال يكفي لحجته أو لزواجه، أيهما يختار شرعا؟ ما في نقاب هنا بالنسبة للذي يجب عليه الحج، وإنما كما بحثنا في الدرس الماضي ربنا عز وجل ربط فرضية الحج بالاستطاعة، ولله على الناس حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا، فالذي يستطيع الحج هذا هو النصاب إذا صح التعبير. أما النصاب العلمي كمية من المال، هنا تختلف القضية. إذا كان إنسان اليوم مثلا الوسائل الميسرة اليوم، والتي إذا توفر وسيلة من هذه الوسائل لمكلف وجب عليه الحاج، هو السفر إما بالسيارة وإما بالطيارة، كان منذ سنين أيضا الباخرة، اليوم ما بقى فيه باخرة لأنه تعرف أوضاع اليهود وغيرهم. إذن بقي عندنا وسيلة الطيارة أو السيارة، فالسيارة فيما يبدو السفر عليها أرخص قليلا من الطيارة، فهل باستطاعته بدنه بساعده أن يركب السيارة يوم أو يوم ونصف ذهابا وكذلك إيابا ويتحمل ذلك، وعنده نحو 1000 ليرة سوري، هذا معناه على حد تعبير السائل ملك النصاب ويجب عليه الذهاب. ومو ضروري يفكر انه لازم يكون معه مال احتياطي مشان يتصدق به هناك على الفقراء والمساكين، لا، ابدأ بنفسك ثم بمن تعوله، ابدأ بنفسك خلصها من هذا الواجب، تحج وأدي الفريضة، إذا كان عندك أموال احتياطية زايدة فبها، لكن ما تأخر الحج لأنه ما عندك أموال زايدة. أميرة السابق على المضبوط، أديت أجر السيارة ذهابا وإيابا من 100 ورقة من بعد الرسوم والتكاليف المعروفة، ومعك زايد 200 ورقة، وكنت رجل قانوني تعيش هنا في حياة وسط، كيف في حالك؟ أدي الفريضة وارجع لبلدك، وكل مما كنت تأكل واشرب ما تشرب من الأشياء الرخيصة في المراجعات. إذن ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وهذا يختلف من شخص إلى آخر. إنسان يعيش حياة بنك هنا يستطيع يسافر بكل سهولة ويأكل من أبسط الأمور هناك، يأكل خبز هناك لا يجده هنا، خبز قمح خالص يستهيه بأغلى الأثمان ما نجده هنا، هناك تراه تستطيع تأكل خبز قمح خالص بدون أي شيء. واللي عايش حياة طبعا رفيعة فيها رفاهية فيها كذا يحتاج إلى نفقات أكثر من ذلك. إذن ليس هنا تحديد، كل إنسان في حدود حياته الشخصية. أما أي ما يقدم إذا كان عنده مال محدود، هل يقدم الزواج أم الحج؟ الجواب هذا أيضا يختلف اختلاف الأشخاص. إذا كان هناك شاب في عنده نزعة الشباب وعنده توقع للزواج، فهذا يقال له تزوج هنا بالحلال أحسن ما تتزوج في طريقك إلى بيت الله الحرام بالحرام. إنسان آخر ما عنده الحرارة، إما طبيعة وإما فكريا وإما إلى آخره، وهو يعلم من نفسه أنه إذا حج يحج كما قال عليه السلام لم يفسق ولم يرفض خرج من ذنوبه كوم ولدت أمه، فهو يمشي في هذا النظام الحدود، عليه أن يبادر الحج لما ذكرنا في الدرس الماضي، من أراد الحج فليعجل فقد يمرض المريض وتضل الضالة. أي كيفيات الحج أفضل، التمتع أم القران أم الإفراد؟ هذا السؤال قد اختلف الفقهاء منذ القديم في إجابتهم عليه، فمن قائل بأن الأفضل هو القران، وحجته في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم حج حجة الوداع قارنا، وهذا هو الصحيح الثابت الراجح من الروايات المختلفة التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حجته أنه كان قارنا. وهناك من يقول بأنه عليه السلام حج متمتعا، ومنهم من يقول بأنه حج مفردا، لكن الصحيح أن حجه كان قارنا. والذين يذهبون إلى أن الحج المفرد هو الأفضل حجتهم ما جاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم لبى بالحج، لكن هذا لا ينافي أنه ضم إلى الحج العمرة، وهذا ما جاء صريحا عن بعض الصحابة منهم أنس بن مالك، حيث قال إنه كان آخذا بخصام ناقة النبي عليه السلام حينما أحرم الحج في ذي الحليفة، قال فسمعته يقول لبيك اللهم بعمرة وحجة. فلا نشك طبعا جماهير علماء الحديث أن حجة النبي صلى الله عليه وسلم كانت خراما، ولذلك فلا مجال للمفاضلة بين حج القران وبين حج الإفراد، لأن حج الإفراد ليس له وجه من التفضيل، لأنه لم يثبت أن رسول عليه السلام حج حجا مفردا من جهة، ولا ثبت أنه حض على حج الإفراد بقوله عليه السلام من جهة أخرى، ولذلك فلم يبقى مجال المفاضلة إلا بين القران وبين التمتع. ولا نشك أيضا أن التمتع بالعمرة إلى الحج هو الأفضل، بل هو الواجب، ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم وإن كانت حجته قرانا كما ذكرنا آنفا، فهناك ضميمة اخترنت بحجة النبي صلى الله عليه وسلم تتعرى عن حجات الحاجين في أغلب الأزمان والعصور. هذه الضميمة هي أنه عليه الصلاة والسلام ساق الهدي معه من ذي الحليفة، أي إنه عليه السلام لما أحرم ذي القران كان قد ساق الهدي. ولذلك فيختلف حكم من حج قارنا وقد ساق الهدي عن حكم من حج قارنا ولم يسق الهدي. هذا الاختلاف أخذناه من حجة الرسول عليه الصلاة والسلام، حجة وداع وهي حجة واحدة، ذلك أنه ثبت من حديث السيدة عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حج وحج الناس معه بالألوف المؤلفة كانوا على أنواع ثلاثة، فمنهم القارن ومنهم المفرد ومنهم المتمتع. ثم القارن من كان قارنا مع الرسول عليه السلام ومفردا كانوا على قسمين، جمهورهم لم يسوقوا الهدي وإنما نحروا في منى، والقليل منهم ساقوا الهدي من ذي الحليفة كما ذكرنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا فيمكن أن نقول إن الذين حجوا مع الرسول عليه السلام منهم من ساق الهدي ومنهم من لم يسوق الهدي. هؤلاء الذين لم يسوق الهدي من كانوا متمتعا، فسترون ما يأتي أن هذا الذي ارتضاه الرسول عليه السلام لهم، ومن لم يكن ساق الهدي وكان قرن أو أفرد فقد قال الرسول عليه السلام لهؤلاء في أول الأمر وهم ينطلقون من المدينة إلى مكة، قال لهم من كان منكم لم يسق الهدي وأحب أن يجعلها عمره فليفعل. نجد هنا أن الرسول عليه السلام رغبهم ولم يعزم عليهم، رغبهم أن من كان منهم لم يسق الهدي وكان نوى غير التمتع قال فليجعلها عمره، لكنه قال من أحبه. ثم في مرحلة أخرى كرر لهم الرسول عليه السلام هذا الخطب، ولكنه لما جاء مكة وطاف حول الكعبة وسعى قال لهم من كان منكم لم يسق الهدي ف فليجعلها عمرة. من قبل قال وأحب أن يجعلها عمرة فليفعل. أخيرا استقر حكم الله على لسان نبيه على قوله عليه السلام من كان منكم لم يسق الهدي فليجعلها عمرة. فبادر بعضهم فتحلل، ومعنى قول الرسول عليه السلام هذا فليجعلها عمرة يعني فليفسخ نيته السابقة سواء كان حج مفردا أو حج قران، فليفسخ هذه النية وليحولها إلى نية جديدة هي العمرة. ولازم ذلك أنه مجرد أن ينتهي من السعي بين الصفا والمروة يقص شعره أو يحلقه وبذلك تنتهي العمرة فيتحلل منها ويبقى حلالا إلى اليوم الثامن من شهر ذي الحجة وهو اليوم يسمى بالتروية. فقلت إن بعض أصحاب الرسول عليه السلام بادروا إلى التحلل إلى فسخ الحج إلى العمرة، ولكن آخرين منهم ظلوا في أحرامهم. فلما بلغ الخبر إلى الرسول عليه السلام غضب ورأته السيدة عائشة فقالت من أغضبك يا رسول الله؟ غضب الله عليه أو قالت جملة نحو هذا نحو هذه. فقال ما لي لا أغضب وأنا آمر الناس بأمر أمر الفسخ ثم لا يفعلون. فخطب فيهم الرسول عليه السلام مرة أخرى فقال يا أيها الناس من كان منكم لم يسق الهدي فليتحلل ولولا أني سقت الهدي لأحللت معكم. ولو استقبلت من أمري ما استدبرت لا جعلت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة. حين ذاك بادر أصحاب الرسول عليه السلام أتحللوا جميعا وكما يقول جابر وغيره فسطعت المزامر وأتينا النساء يعني تحللوا. من هنا نأخذ أن حج التمتع هو الواجب على كل حاج إلا من ساق الهدي من الحل فله أسوة برسول الله صلى الله عليه وسلم حيث كانت حجته كذلك. وإن كان في قوله الأخير لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة ما يشعر بأن الأفضل بالنسبة إلينا بعد حجة الرسول عليه السلام أن لا نسوق الهدي أيضا، هذا هو الأفضل. لكن إن فعل ذلك فاعل فليس لنا عليه سبيل من الإنكار لأن الرسول عليه السلام فعل ذلك وما أنكره بخلاف حجة الإفراد وبخلاف القران الذي لم يسق معه الهدي. فهذا كما سمعتم أمر الرسول عليه السلام بفسخ الحج والعمرة وغضب على الذين لم يبادروا إلى طاعة الرسول عليه السلام في فسخهم لحجهم إلى العمرة. لهذا نحن نؤكد كتابة وخطابة أن كل من أراد الحج فليجعل حجته متعة، ثم عليه بعد ذلك شكرا لله عز وجل أن يقدم هديا ذبيحة إن وجد إلى ذلك سبيلا، وإلا صام سبعة أيام حسب ما فصل الله عز وجل ذلك في القرآن. فقال فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم. وكثير من الناس الذين يصدق فيهم قول ربنا تبارك وتعالى وأحضرت الأنفس الشح، لما كانوا يعلمون أن التمتع يجب عليه الهدي أو قيام عشر أيام كما سمعتم إذا لم يتيسر له الهدي يفرون من هذا الحكم بحيلة من تلك الحيل الشرعية، وهي أنهم يفردون الحج ثم يقرنون العمرة إلى الحج، فبدل أن يتبعوا أمر الرسول عليه السلام بل صريح القرآن أن يأتوا بالعمرة بين يدي الحج، فهم يأتون بالعمرة بعد الفراغ من مناسك الحج ليتخلصوا مما أوجب الله عليهم من الحج أو الصيام، ثم لا يعدمون ناسا يحتجون لهم بحديث السيدة عائشة رضي الله عنها حيث جاءت بالعمرة بعد الحج وهي مع رسول صلوات الله وسلامه عليه، فاتخذوا ذلك حجة لهم أن يعتمروا بعد الحج، وكأنهم يظنون أنهم بذلك يحسنون صنعا، كأن أحدا من الرسول عليه السلام ثم الصحابة الذين كانوا معه ثم السلف الذين جاءوا من بعدهم ما تفقهوا هذا الفقه، فكانوا كلهم يأتون بالعمرة بين يدي الحج ثم يقدمون الهدي أو الصيام، إلا هؤلاء الناس المحتالون الذين يأتون بالعمرة بعد الحج فيتخلصون بذلك من هذا الواجب من الهدي أو الصيام. فيجب أن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان معه من الصحابة الحجاج الألوف، عشرات الألوف من الصحابة، لم يأتي أحد منهم بالعمرة بعد الحج إلا السيدة عائشة رضي الله عنها، وهذا حكم خاص بها لا لأنها عائشة وإنما لأنها كانت حائضة.
السؤال الأول: ما هي أركان الحج الأساسية التي لا تصح لا يصح الحج بدونها؟
الإحرام بالحج مثل إحرام بالصلاة، وهو نية الصلاة، وهو أن تقول لبيك اللهم بحجة وعمرة. ولكن نريد الآن الدخول في التفاصيل حتى ما نخرج عن صدد الإجابة عن الأسئلة، ولكن لابد من التنبيه أن نية الحج اليوم يجب أن تكون مبتدأة بنية العمرة بين يدي الحج، فتقول لبيك اللهم بعمرة، ما تقول لبيك اللهم بحجة أو بحج، لأنه لابد من تقديم العمرة بين يدي الحج، لأن الرسول عليه السلام قال دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة وشبك بين أصابعه هكذا، وهذا معناه أن العمرة أصبحت جزءا لا يتجزأ من الحج. فالذي يريد أن يحج اليوم يبدأ بالعمرة، فإذا الشرط الأول هو النية، لكن نية الحج بالنسبة للتمتع الذي نقول لابد من البدء بالعمرة تكون وأنت في مكة، أما إذا خرجت من بلدك ومررت بميقات من المواقيت المعروفة، وميقات نحن الشاميين ذي الحليفة، فهناك تلبي بالعمرة عمرة الحج، وأنت في مكة تلبي بالحج في اليوم الثامن من الحجة فتقول لبيك اللهم بحجة، عند الميقات لبيك اللهم بعمرة، وأنت في نفسه حيث كنت ناجرا لبيك اللهم بحجة، ثم الطواف حول الكعبة، ثم الوقوف في عرفة، هذول الأركان التي لابد منها، زائد البيات في المزدلفة بحيث تصلي ثمة صلاة الفجر، هذا أيضا ركن على أصح قولي العلماء، وطواف الإفاضة، هذا الأركان الحج التي لا بد منها، وما فيها ذلك فهي خروج، وإن جئت قلت واجبات والمعنى واحد.
هنا سؤال يقول: إلى متى لزم الرسول التلبية، مدري أمن التلبية، إلى متى لزم الرسول من التلبية، وفي أي مكان كان يلبي؟ التلبية هي من مناسك الحج والعمرة، ويبدأ الملبي في الحج أو العمرة من ساعة الإحرام بهما أو بأحدهما، يعني من ساعة التلبس بالعمرة أو بالحج، وهذا له مكان، أي تلبس بالعمرة أو بالحج له مكان، يختلف هذا المكان باختلاف البلاد. الشوام مثلا مكان إحرامهم هو ذو الحليفة، بيسموه هذا المكان العامي ببيار علي. أما العراقيين مكان اسمه ذات عرق، النجديين يلملم، المصريين من رابر، وهكذا. فمن هذا المكان الذي يحرم منه الحاج أو المعتمر تبدأ التلبية، ثم تنتهي عند استلام الحجر الأسود. فإذا لمس الحجر الأسود انتهى التلبية، ثم تستأنف التلبية حينما يبدأ الإنسان الحج بعد أن قضى عمرة الحج، فبيلبي بالحج في اليوم الثامن، ثم يستمر في التلبية ما بين آونة أخرى إلى أن يرمي يوم العيد جمرة العقبة، وهناك تنتهي التلبية حيث أعمال الحج لم تنتهي. فإذا رمى جمرة العقبة انتهت التلبية أيضا. هل هناك تلبية مع التكبير حسب الحديث؟ قال عن الفضل أنه قال: أفضت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفات، فلم يزل يربي حتى رمى جمرة العقبة ويكبر مع كل حصاة، ثم قطع التلبية مع آخر حصاة. حديث صحيح. الجواب: لا يشترط الجمع بين التكبير وبين التلبية، وإنما هو مخير بين التكبير وبين التلبية، ولعل الأحسن التنويع، تارة يلبي وتارة يكبر. والتكبير ليس خاص عند رمي الجمرة أيضا، وإنما في أثناء الرجوع من عرفات جاء في بعض الأحاديث: كان منا من يكبر ومنا من يلبي، فلا يعترض المكبر على الملبي ولا الملبي على المكبر. ولكن الذي يريد أن يرمي جمرة العقبة هناك لابد من التكبير مع كل حصاة. عند رمي جمرة العقبة لابد من التكبير مع كل حصاة، أما التكبير قبل ذلك فهو بدل التلبية. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كما قال عليه السلام: أفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله، أو يقول: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، إلى آخره. أما التكبير عند رمي الجمرة فهو الله أكبر مع كل حصاة. سؤال جديد: بما أنه لا يجوز التلفظ بالنية، فكيف يصرخون بها كما في الحديث التالي عن أنس رضي الله عنه قال: كنت رديف أبي طلحة وإنهم ليصرخون بها جميعا الحج والعمرة، رواه البخاري. الحديث إن كانت روايته هكذا فهي مختصرة، إذا كان كاتب الحديث أولا نقلوا كما وجده، وثانيا فهم أنهم كانوا يقولون في التلبية لبيك اللهم بحج أو لبيك اللهم بعمرة، حينئذ لا يرد السؤال، لأن هذه تلبية. هل يجوز للمحرم الانتشاط حسب الحديث التالي أمر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة فقال انقضي رأسك وانتشطي. الجواب: في الوقت الذي لا يوجد ما يمنع المحرم بالحج أو بالعمرة من أن ينتشط، فهذا الحديث يؤكد البراءة الأصلية فيجيز للمحرم أن ينتشط، لأن الفكرة بالنسبة للحاج ليس كما يتوهمها الكثيرون. فهذا الحديث وهو قول عليه السلام السيدة عائشة انقضي رأسك وانتشطي يؤيد البراءة الأصلية وهو جواز انتشاط المحرم، وليس المقصود لأن المحرم إذا أحرم الحج وتلبس بمناسك الحج أنه حرم عليه كل شيء، ليس الأمر بهذا التوسعة التي يتوسع فيها كثير من المؤلفين والمصنفين، ولكن الواجب أن نقف في عند حدود الشرع. فمثلا الشارع الحكيم حرم على المحرم مطلقا ذكر أو أنثى أن يتطيب في أثناء إحرامه، ولكن من السنة أن يتطيب الذي يريد الإحرام بين يدي الإحرام، يتطيب بالطيب الطيب الذي يفوق رائحته. فإذا أحرم بالحج أو العمرة شممت منه الرائحة الطيبة، فأجاز له الطيب بين يدي الحج وحرم عليه الطيب في أثناء الحج. إذن القضية ما فيها هذا الضيق بأبعد معاني كما يظن البعض مثلا من الصائمين أنه ما بيجوز يتطيب. شو بيلاحظوا؟ بيلاحظوا أن الصائم معناه حبس نفسه عن الطيبات، فمن الطيبات أنه شم رائحة طيبة، إذن ما بيجوز شم رائحة طيبة. هذا كلام صحيح، ما بيجوز الأكل والشرب ونحو ذلك ما هو منصوص عليه. أما أن تتطيب وأنت صائم ما في مانع، أن تتسوق وأنت صائم ما في مانع. كذلك المحرم بالحج حرم عليه أشياء محدودة فنقف عندها ولا نشدد على الناس أكثر مما جاء به النص. فالنص منع الرجل من أن يقص أظافره ومن أن يأخذ من شعره من لحيته، كذلك المرأة لا يجوز أن تأخذ من شعرها إلا بعد أن تتحلل. لكن هذا المحرم شيء، وكونه انتشط في لحيته أو انتصف في شعره فطلع بعض الشعرات هذا ما أسمح له، هذا ليس فيه ما يمنع شرعا أبدا، وحديث عائشة كما قلنا يؤيد هذا الأصل. الذي أحرم بالحج لا يجوز له أن يتطيب، ولكن بين يدي الإحرام قبل ما يقول لبيك الله وبعمرتين بجوز أن يتطيب. روى البخاري وسعيد بن منصور عن عائشة أنها كانت لا ترى بالتبان بأسا للمحرم. فماذا تقصد عائشة رضي الله عنها بالتبان وليجوز ذلك للمحرم؟ التبان في اللغة العربية هو ما يسمى اليوم بالبنطلون الشورت، يعني البنطلون اللي ما له أكمام، هذا هو التبان. فالسيدة عائشة لا ترى بأسا للحاج أن يلبس التبان، علما بأن التبان سروال أو نوع من السروال. وقد جاء في الحديث الصحيح في البخاري مسلم أن المحرم لا يجوز له أن يلبس السروال ولا الإمامة ولا القميص، يعني لا يجوز له أن يلبس أي ثوب مفصل على بدنه. هذا طبعا حكم خاص بالرجال دون النساء، لأن إحرام المرأة إنما هو في وجهها وفي كفيها فقط،
أي المرأة لا يجوز، المرأة المحرمة لا يجوز لها أن تشد البرقع على وجهها، ولا يجوز أن تلبس القفازين بخفوف، هذا إحرامها، هذا من تيسير الله عز وجل على النساء. أما الرجل فلا يجوز له لبس التراويل. نجد السيدة عائشة أباحت لبس التبان وهو البنطلون الشورت كما قلنا. فسر العلماء قول السيدة عائشة هذا بأن المقصود أنها لا ترى بأسا للمحرم أن يلبس هذا اللباس القصير سترا لعورته إذا كان معرضا للكشف عنها. فأجازت السيدة عائشة لمثل هذا النوع من المحرمين أن يلبس التبان من باب درء المفسدة الكبرى بالصغرى ليس إلا. فلا يؤخذ من كلام السيدة عائشة جواز لبس التبان من المحرم مطلقا، وإنما للحاجة. ذكرت في تعليقك في كتاب حجة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الإحرام لا يمنع من التغطية وإنما يمنع من النقاب والبرقع ونحوه، فكيف تكون التغطية وكيف يكون البرقع والنقاب؟ آنفا قلت لا يجوز للمحرمة أن تشد البرقع على وجهها، أما كيف تحصل التغطية الجائزة فذلك بالسدل، الحجاب تبعها تسدلها هكذا على وجهها، مو بتعصب على رأسها، فهذا تغطية جائزة لقول السيدة عائشة رضي الله عنها أنه كنا ونحن محرمات إذا مر بنا ركب من الرجال أسدلنا جلابيبنا على وجوهنا، بمر بقى الرجال هؤلاء فترفع كما كانوا. فإذا الممنوع هو ما يشبه اللباس، أي شد برقع خاص إما هنا على الجبهة كما هي عادتنا في هذه البلاد، أو النقاب كما هي عادة البدو في كثير من البلاد. ولجهل نجد في الحج نساء بالعشرات إن لم نقل بالمئات وهم حاجات هكذا، ما في من يعلمهم ما في من يذكرهم. فشد البرقع من هنا أو النقاب من هنا هذا هو الذي لا يجوز للمرأة.
حال أيضا المحل إلا في حال وحده، من هنا يؤخذ من لفظة العقور إذا كان النمل بصورة مؤذية جدا للحاج جاز أيضا، أما بصورة عامة لا يجوز قتل النمل حتى في حالة غير الإحرام حتى في المكان، إلا إذا كان يؤذي. كل شيء مؤذي مما لم يأتي النص بإباحة قتله لا يجوز مباشرة قتله فورا إلا بعد أن نعجز عن صرفه بالطرق السلمية، يعني كالعدو تدفعه بالتي أحسن، كالعدو الصائد تدفعه بالتي أحسن. فإذا ما استطعت إلا بقتله تقتله ولا حول ولا قوة إلا بالله، أما رأسا نقتله ما بيجوز. هناك حديث في صحيح مسلم لازم نسمعه كنياء عن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال نزل نبي من الانبياء تحت شجره فلازغته نمله فأمر بجهازه فأخرج من تحتها، ثم أمر بها فأحرقت، فأوحى الله إليه، فهل نملة واحدة؟ وفي رواية أن نملة قرصت نبيا من الأنبياء فأمر بطرية النمل فأحرقت، فأوحى الله إليه: أفي أن قرصتك نملة أهلكت أمة من الأمم تسبح، أم من الأمم تسبح الله. أنكر الله على النبي مع أنه مقروس من النملة ملدوغ منها، أنكر الله عليه قال له على الأقل نملة واحدة هل لي آذتك آذيها، أما كل هالبلد تبع النملة طبعا كل شيء بيعذبه، فالنمل له قوة ويحكون عن النمل في بلاد السودان وذيك البلاد حجم كبير جدا وبيوت منظمة أشرب النحل. المهم أن الله عز وجل بيّن لنا في هذا الحديث على لسان الرسول عليه السلام وهو في صحيح مسلم أن السبب في عدم جواز قتل النمل هو أنه أمة من الأمم، أمم أمثالكم، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تسبحوا إلا تفقهون تسبيحه. إذن ما بيجوز نقتل إلا المؤذي، ومتى؟ حينما لا نستطيع نخلص من شره، ما في عنا طريقة نخلص من شر هذا المؤذي نقتله ونقتل المعتدي الباغي لا أكثر. هل يحرم على المحرم العقد أو الخطبة؟ الجواب نعم، ذلك حرام ما دام لا يزال في الإحرام، فلا يجوز الخطبة فضلا عن العقد. وهذا في حديث صحيح صريح في صحيح مسلم. ما حكم من أصاب ثوبه من طيب الكعبة وهو محرم؟ الجواب قبل أن يتصور السؤال، ما دام هو ما قصد ذلك فليس عليه شيء، ولكن كيف تصور السائل أنه أصاب ثوبه من طيب الكعبة؟ هل يعني طيب الكعبة سائل يسيل على الناس ولا كيف تصور السائل؟ ما أدري، لكن بيت القصيد من السؤال أنه إن أصابه طيب بدون سعي وكسب منه فلا بأس عليه. هل يجوز شرب الأشربة المعطرة للمحرم كماء الزهر مثلا؟ الجواب يجوز. هل يجوز للمحرم دهن رأسه بغير الطيب كالزيت مثلا؟ يجوز ما دام أنه لا طيب فيه. هل على المحرم الذي قتل صيدا ناسيا أو جاهلا بالتحريم فدية؟ الجواب لا علم عندي الآن. ما هي الفدية التي يفديها المحرم الذي قتل أو اصطاد؟ الجواب أنه هنا في تفصيل، الصيد الذي اصطاده يحكم رجلان عدلان في نوعية الفدية التي تجب عليه، فإذا اصطاد غزال مثلا فقد يجيبون عليه كبشا، اصطاد مثلا حمام يجيبون عليه شيء قريب منه، هذا له تفاصيل في كتب الحديث والفقه، والأصل في ذلك تحكيم عدلين مسلمين عالمين في ذلك. هل تحريم قطع الشجر على المحرم يقتصر على ما ينبته الله تعالى من غير صنع آدمي أو يشمل الاثنين، وكيف يكون الجزاء؟ العلة هنا ليس كون النبات من إنبات الله أو من زرع الإنسان، وإنما العلة أن يكون النبات في أرض الحرم، فسواء كان من خلق الله عز وجل بدون واسطة بشر أو بواسطة بشر، فلا يجوز قطع الشجر مطلقا من هذا النوع أو من ذاك. هل يصح الطواف بدون وضوء أو إذا توضأ ثم أحدث حدث الأصغر أثناء الطواف فهل يبطل طوافه ويلزمه تجديد الوضوء؟ الجواب هذه مسألة خلافية، والراجح أنه لا بد من الطهارة. أولا بدليل حديث عائشة السابق: اسمعي ما يسمع الحاج غير أن لا تطوفي ولا تصلي. ثانيا قوله عليه الصلاة والسلام: الطواف بالبيت صلاة، وإنما ولكن الله تبارك وتعالى أحل لكم فيه الكلام فلا تكثروا فيه من الكلام. وإنما قال الطواف بالبيت صلاة، هذا التشبيه يقضي إيجاب الطهارة، فيكون هذا الحديث مدعما لحديث عائشة، وحديث عائشة مدعما له، من حيث أن كل منهما يوجب الطهارة للطواف حول الكعبة.
قال الله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. ما معنى فلا جناح عليه أن يطوف بهما في الآية الكريمة؟ هذه الآية استشكلها عروة السابق الذكر ابن الزبير ابن أخت السيدة عائشة، قال ذات يوم للسيدة عائشة: ما أرى إلا أن الرجل إذا حج وما طاف بالبيت ولا سعى بين الصفا والمروة، قال ما أرى إلا أن حج صحيح. قالت له خالته عائشة: ولم ذلك؟ فتلا هذه الآية، أي شبهته: فلا جناح عليه أن يطوف بهما. هو فهم كما يفهم كل إنسان، أولا ما عند الأسلوب العربي، وثانيا ما يعرف المناسبة التي نزلت من أجل هذه الآية. فلا جناح عليه أن يطوف بهما، يعني ما عليهش أن يطوف. فمفهوم هذا انه كمان ما عليه شيء انه ايش ما يطوف. هيك فهم عروة. شو قالت له السيدة عائشة؟ قالت: لو كان الامر كما تقول لكانت الآية فلا جناح عليه الا يطوف بهما، لكن الآية عم تقول فلا جناح عليه ان يطوف، مش ان لا يطوف. كمان بهذا المقدار ما بيفهم المراد، ولكن بيّنت السيدة عائشة القضية بيانا شافيا، فقالت وأفادت ما خلاصته أن هذه الآية نزلت بعدما المسلمين بعدما الصحابة آمنوا وأسلموا وعرفوا الإسلام، فصاروا يبتعدوا عن جاهليتهم السابقة، كانوا قبل الإسلام